بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل هداية للبشرية كلها لم يفرط الله فيه من شيء. وقد روى البخاري في صحيحه في فضل هذه السورة التي سمعنا قراءتها، وهي سورة الفاتحة، ذكر عن سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فلم أجبه، ثم لما جاء إليه قال: إني كنت أصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى: استجيبوا لله والرسول إذا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم له: إني سأعلمك سورة قبل أن تخرج من المسجد، هي أفضل سور القرآن، أو هي أعظم سورة في القرآن. قال: فلما أخذ بيدي وأردنا أن نخرج من المسجد، فقلت له: ألم تقل أنك ستعلمني سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: هي سورة الفاتحة، وهي السبع المثاني التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه من أعظم السور في كتاب الله عز وجل، وكلام الله كله عظيم. وهذه السورة تضمنت أمور مهمة، وهي أنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة التي أرسل الله عز وجل الرسل جميعا ليبينوا للناس كيف يعبدوا خالقهم ويوحدوا. فهي اشتملت على توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية أي توحيد العبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، كما سيأتي التفصيل في ذكر الآيات التي تدل على ذلك. كما أنها أيضا اشتملت على النبوة، أي أن هذه السورة تدل على إرسال الرسل، لأن الله عز وجل الذي هو رب العالمين لا يمكن أن يترك عباده هملا لا يرسل إليهم من يعلمهم. وكذلك تضمنت الجزاء على الأعمال التي يعملها الناس في هذه الدنيا من خير وشر، كما في قوله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. ويوم الدين هو يوم الحساب، يوم توفى كل نفس بما كسبت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه الآية وهذه السورة التي يفتتح بها في كتابة المصاحف بدأها الله عز وجل بالحمد، وقبل ذلك بالبسملة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ذكر المؤلف وهو الشيخ السعدي رحمه الله، الذي نقرأ في هذه الأيام من تفسيره الذي أعده في حال حياته، وهو تفسير مبارك تضمن علوما كثيرة من كتاب الله عز وجل مما يحتاجه المسلم في حياته الدنيا وفي الآخرة. فذكر على أن الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم أن الاسم مفرد أضيف، وإضافته بسم الله ليعم جميع الأسماء الحسنى التي هي الله عز وجل هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من الصفات الألوهية وهي صفات الكمال. ثم الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل، فالرحمن عام يشمل كل شيء، أي الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، والرحيم يكون خاصا بالمؤمنين، وهما اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، لأن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب منها، أي أن رحمة الله تشمل جميع المخلوقات من كافر ومؤمن، ولكن المؤمن يخص بالرحمة التي يستحقها لأن الله عز وجل وفقه للهدايتين، أخذ بهداية الدلالة وهداية التوفيق. فهذان الاسمان يعمان جميع ما اتصف الله به عز وجل من الرحمة لهذا الكون ولما فيه. ثم المؤلف أراد أن يذكر قاعدة عامة يستفيد منها طلاب العلم في باب الأسماء والصفات، لأن التوحيد الذي سيأتي تفصيله هو توحيد الربوبية، وهو الاعتراف بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ليس له شريك في ذلك، وهذا مأخوذ من قوله الحمد لله رب العالمين، فالرب هو المالك المتصرف. وهذا القسم من أقسام التوحيد كما سبق في الدرس الماضي لم يخالف فيه أحد، أي كل البشرية من أولهم إلى آخرهم يعرفون أن لهم خالقا، ولهذا قال الله عز وجل في خطاب المشركين قال لنبيه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولكن لما قالهم قولوا لا إله إلا الله هو توحيد العبادة المتضمن بقوله تبارك وتعالى إياك نعبد، حينما قالوا قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن لما قالوا قولوا لا إله إلا الله وفردوه بالعبادة وحده قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ثم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والعبادة التي سيأتي تعريفها أيضا هي أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فالدعاء والخوف والخشية والرجاء هذه كلها عبادة لا يجوز أن تكون لأحد غير الله، وإنما الله وحده هو الذي يعبد بهذه العبادة سواء كانت ظاهرة أو كانت باطنة كالاعتقادات القلبية. أراد المؤلف أن يذكر هذه القاعدة العامة لطلاب العلم، وهو أن السلف جميعا اتفقوا على أن كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة في باب الأسماء والصفات أنهم يؤمنوا بها من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل، بل على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أخذ هذا المؤلف من قوله الرحمن الرحيم ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين، لأن هذا هي العبادة ونحن نعبده وندعوه بأسمائه الحسنى دعاء عبادة ودعاء مسألة. فهذه القاعدة لطلاب العلم ينبغي أن تطبق في كل ما جاء في كتاب الله. أما الذين يخالفون هذا المنهج فيثبتون بعض الصفات ويؤولون بعضها فلا حجة عندهم ولا دليل لهم على ذلك، لأن الله عز وجل الذي أثبت له الأسماء هو نفسه الذي وصف نفسه بهذه الصفات. فهم مثلا يثبتون من الصفات، أي بعض الفرق، لأن فرقة أو أكثر من فرقة تنفي الأسماء والصفات، فرقة تسمى الجهمية ويعرفها طلاب العلم، لم يثبتوا لله لا اسما ولا صفة، لأنهم لو قالوا لو أثبتنا له هذه الأسماء فقد شبهناه بخلقه. أما الطائفة الأخرى وهم ما يسمون بالمعتزلة فقالوا نثبت لله الأسماء ويجردونه من الصفات جميعا، أي أسماء لا معنى لها، والله عز وجل أخبر أن له الأسماء الحسنى، والأسماء الحسنى لها معاني، فالمسلم يدعو ربه بأسماء الحسنى، يطلب منه الرحمة والمغفرة والهداية والتوفيق والنصر على الأعداء، هذه كلها في أسماء الله عز وجل، وهم يدعونه باسمه دعاء عبادة ودعاء مسألة. أما المعتزلة فهم قد بنوا لأنفسهم منهجا يخالف منهج أهل السنة والجماعة، وجعلوا لهم أصول يسمونها أصول الدين عندهم ويسمونها التوحيد. هذه الأصول هي الأصول الخمسة التي يقولونها، يقولون الأصل الأول التوحيد، وهذا التوحيد متفق عليه لأن المسلمون جميعا وأهل السنة جميعا يثبتون لله عز وجل التوحيد، بمعنى أنه الإله الواحد الذي يستحق العبادة بأسمائه وصفاته. لكن هم لما يفسرون التوحيد معنى ذلك نفي الصفات عن الله عز وجل، فلم يثبتوا له صفة من الصفات، بحجة أنه لو أثبتوا هذه الصفات فقد أثبتوا متعددا. لو أثبتوا صفة الرحمة، صفة الغضب، صفة الرضا، فيقولون هذه أشياء متعددة، والنصارى كفروا بثلاثة آلهة، فكيف نثبت لله 99 اسما، أي أنها كلها متضمنة للصفات؟ فيجردون الله عز وجل أي أسماءه من المعاني جميعا ويثبتونها مجردة، فيقول عليم بذاته، قادر بذاته، حي بذاته، لا بصفة زائدة على معنى الاسم الذي دلت عليه هذه الصفة. أما طائفة أخرى فهم يثبتون لله 7 صفات ويؤولون ما عداها. 7 صفات التي هي الكلام والقدرة والإحياء والإرادة والسمع والبصر، يثبتون هذه الصفات لله عز وجل، ويقولون ما عداها من الصفات الرحمة والغضب والرضا إلى آخر ذلك من الصفات، فهذه لا نثبتها. ما الحجة عندكم على ذلك؟ قالوا هذه إذا أثبتناها فقد شبهنا الله بخلقه. طيب وتلك الصفات التي أثبتتموها؟ قالوا هذه الصفات التي أثبتناها لو نفيناها لنفينا الذات، لأنه لا توجد ذات مجردة من هذه الصفات. فهم أثبتوا هذه 7 صفات بالعقل ولم يثبتوها بالنص، لأنه العقل لا يقبل أن تقول أن هناك ذات موجودة لا حياة لها ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا إرادة ولا كلام، فيقولون هذه الذات معدومة، ما توجد إلا في الذهن لا توجد في الخارج، والله عز وجل موجود. إذن يثبتون هذه الصفات بالعقل لا بالنص. أهل السنة يلزمونهم بأنهم يقولوا أن هذه الصفات التي أثبتتموها هي في كتاب الله، والتي نفيتموها هي في كتاب الله، فما الفرق بين هذه الصفة وهذه الصفة؟ الله هو الذي أخبر عن نفسه بأنه الرحمن الرحيم، أخبر عن نفسه بالرحمة وبالغضب وبجميع الصفات الواردة في كتابه، إذن ما أثبتتموه حجة عليكم، لأنكم فرقتم بين ما جاء في كتاب الله فأثبتتم البعض ونفيتم البعض. هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف هنا ينبغي لطالب العلم أن يفهم أن القاعدة العامة أن كل ما ورد في كتاب الله حق، ويجب علينا أن نثبته لله كما أثبته لنفسه. أثبت لنفسه الاستواء على العرش، أثبت لنفسه الرحمة، أثبت لنفسه الرضا، هذه الأشياء نثبتها. ثم أثبت لنفسه السمع والبصر والقدرة والإرادة. نحن نثبت هذه الصفات جميعا على أساس قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، أي ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم قال وهو السميع البصير. إذن تثبت له صفة السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء من المخلوقات. وهناك آية تبين للمسلم الفرق الواضح الذي يبين على أنه لا مشابهة بين الخالق والمخلوق بأي وجه من الوجود. أولا أن المخلوق كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل ومنحه هذه الصفات. هذه الصفات لولا أنه يعلم معناها فكأنه خوطب بشيء وهو لا يعقله ولا تقوم عليه الحجة. نحن ما نفهم هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه إلا إذا عرفناها في المخلوقين، نعلم معنى صفة السمع ومعنى صفة البصر وصفة الإرادة، لكن ليست الإرادة كالإرادة ولا السمع كالبصر ولا البصر ولا البصر كالبصر. الله قال في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذه الآية نزلت في قصة خولة التي ظهر منها زوجها أوس، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو وتقول أن زوجها ظاهر منها، وكان الظهر معروفا في الجاهلية أن الإنسان إذا قال لزوجته وشبه بإحدى محارمه كأمه أو بنته أو أخته حرمت عليه، فهو ظاهر منها فعرفت على أنها حرمت عليه. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ضعفها وأن عندها أبناء أولاد منه، وهي امرأة لا تستطيع أن تؤمن لهم ما يحتاجونه لضعفها، وأن أباهم هو الذي يستطيع على ذلك ولكنه ظاهر منها. فهي تشكو إلى الله، ثم هي تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأدب الذي أدب الرسول أدب الله عز وجل به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو للأمة جميعا. الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لما جاءت هذه المرأة كانت تحاور الرسول محاورة، والمحاورة معناه الكلام بين اثنين لا يسمعه من بعد عنه. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. الحديث في الصحيح، وهذا قول عائشة رضي الله عنها تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله. عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة، والمرأة تحاوره هذه المحاورة وتشكو إليه، فسمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هي تشتكي ضعفها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى لم ينزل عليه إلى تلك اللحظة حكم الظهار، فهو لا يقول شيئا من عند نفسه، فيقول لها لا أجد لك شيء، ليس لك عندي شيء، وهي تشكو ضعفها. الله عز وجل رحمها وأنزل هذا الحكم الذي هو للمسلمين جميعا. الشاهد معنا على أن عائشة تقول أنا في جانب من الحجرة، والحجرة لا تجاوز 4 متر في 4 متر، حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دفن فيها ومعه أبو بكر وعمر، هذه الحجرة الصغيرة، عائشة في جانب منها والمرأة تجادل الرسول في الجانب الآخر تحاوره، ولكن بعض الكلام لم تسمعه وسمعه الله فوق سبع سماوات. هذه الآية تكفي المسلم في باب الأسماء والصفات جميعا بأن صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق بأي وجه من الوجوه. فإذا كانت عائشة قريبة لم تسمع وسمع الله من فوق سبع سماوات، فكيف نقول على أننا لو أثبتنا لله عز وجل صفة السمع فقد شبهناه بخلقه. أين المشابهة؟ لا مشابهة مطلقا. والله عز وجل أعطانا هذه القاعدة: ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في قدرته. القدرة، العبد موصوف بالقدرة، موصوف بالعلم، موصوف بالحلم، ولكن ما هو علم العبد مع علم الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى؟ العبد لم يكن موجودا ثم أوجده الله ثم أعطاه السمع والبصر ثم بعد ذلك سيموت، والله هو الحي الذي لا يموت، فتوكل على الحي الذي لا يموت. إذن الصفات الجائية الآتية في كتاب الله والثابتة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نثبتها لله عز وجل على هذا الأساس الذي قاله الله عز وجل عن نفسه: ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في قدرته. الإنسان الذي يحمل الأثقال الآن كم يحمل؟ يمكن 100 كيلو ولا 200 كيلو، لكن الله عز وجل الذي يمسك السماوات والأرض أن تقع إلا بإذنه. أين قدرة العبد من قدرة الخالق؟ لا مماثلة ولا مشابهة بين هذه وهذه. ولكن الله عز وجل أعطانا هذه الصفات ومنحنا إياها وخاطبنا بما نفهم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في وصف ما في الآخرة، لأن سيأتينا الإيمان بالغيب وهذه من صفات المؤمنين، الوصف الذي جاء في الآخرة للجنة وما فيها من الأنهار ومن الحور العين ومن الفواكه التي ذكر الله عز وجل، يقول: ليس منها في هذه الدنيا إلا الأسماء، وأما الحقائق فهي مختلفة. ولكن إذا لم نكن نعرف العسل في هذه الدنيا ولم نعرف الفواكه هذه التي موجودة بين أيدينا ولم نعرف النساء ولم نعرف القصور، ثم نقرأ في كتاب الله أنه وعدنا بأن في الجنة أنهار من لبن ومن عسل مصفى، إذا كنت ما تعرف اللبن ولا تعرف العسل، وقال لك الله عز وجل أنه سيجازيك في الآخرة وستجد يعني هناك أنهار من هذا النوع من العسل ومن اللبن، وأنت ما تعرف في الدنيا اللبن ولا تعرف العسل، فكأنه يخاطبك بشيء لم تفهمه. إذن أنت فهمت هذا ولكن ليس تلك الحقيقة هذه الحقيقة، خوطبت بأنك ستجازى وتعطى من الحور العين. طيب الحور العين، أنت إذا كنت ما تعرف النساء وقال سيعطيك حور عين ما تدري ما هي الحور العين. إذن الله عز وجل خاطبنا بشيء نفهمه، فكونه منحنا هذه الصفات السمع والبصر والقدرة والإرادة لنفهم معنى قدرة الله عز وجل وإرادته وسمعه وبصره، لكن تلك الحقيقة غير هذه الحقيقة. هذا البصر وهذه القدرة وهذا السمع للإنسان الضعيف الفاني الذي أوجده الله وسيأخذه بعد فترة، وأما تلك فهي للحي الحي القيوم الدائم الذي لا يموت. إذن نثبت لله عز وجل كل أثبته لنفسه، لأنه هو أعلم بنفسه من خلقه، وليس للإنسان أن يأتي ويتبجح بين يدي الله عز وجل ويقول: يا الله أنت وصفت نفسك بصفة الرحمة والغضب وهذه من صفات المخلوق فأنا أردت أن أنزهك عن ذلك. ليس له أن يقول هذا، وإنما حجته أن يقول لله عز وجل: أخبرتني يا الله بأنك موصوب بهذه الصفات فأنا آمنت بها كما أخبرتني. فهذا الذي ينبغي أن يقوله المسلم، لا ينبغي أن يعترض على ما جاء في كتاب الله ويصرفه عن معناه المعلوم منه المفهوم. فينبغي للمسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة وضعها المؤلف هنا، وقد ذكر مقدمات طويلة في الكتاب لهذا الباب، ينبغي لطلاب العلم أن يرجعوا إليها ليستفيدوا منها. ثم دخل بعد ذلك في شرح سورة الفاتحة. الحمد لله، الحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. تطرقنا إلى هذا في الدرس الماضي ونعيده لمن لم يحضر. فالله عز وجل له الحمد كله، تحمده على جميع نعمه التي أنعم بها عليك. وأجل نعمة أنعم الله بها على العباد هي نعمة الإسلام، هذه أكبر نعمة على الإنسان الذي يوفق لأن يدخل في دين الله عز وجل الذي ارتضاه وجعله خاتم الأديان. ثم أفعاله كلها دائرة بين العدل والفضل، فالله عز وجل لا يظلم أحدا مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها. فمن رحمته أن الإنسان إذا عمل حسنة الله عز وجل يضاعفها أضعافا كثيرة، وإذا عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. إذن الله عز وجل أفعاله دائرة بين العدل والفضل. العدل أنك إذا ارتكبت شيئا لا تعاقب بأكثر مما ارتكبته، وإذا عملت خيرا فالله عز وجل يضاعف لك هذه الحسنات إلى أضعاف كثيرة. الله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فالإنسان إذا هم بحسنة كما جاء في الحديث وعملها كتبت له 10 حسنات، وإذا هم بها ولم يعملها كتبت له 1 حسنة، إذا هم بالسيئة وعملها كتبت 1 سيئة، وإذا تركها لم تكتب عليه، ولكن لو تركها خوفا من الله عز وجل كتبت له 1 حسنة. فالله عز وجل أخبر في كتابه أن من عمل حسنة من عمل سيئة فسيجزى مثلها، ومن عمل حسنة فله 10 أمثالها، ثم تضاعف هذه إلى أضعاف كثيرة إلى 700 ضعف. ذكرنا في الدرس الماضي في قضية الفضل أن الإنسان مطلوب منه أن يعمل في هذه الدنيا الأعمال الصالحة، فقد يعمل الأعمال الكثيرة، ولكن هل عمله هذا يدخله الجنة؟ أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. ومعنى هذا أن الأعمال لا بد منها، لأن الله قال في كتابه في آية كثيرة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إذن العمل لا بد منه. ولكن هذا العمل مهما عمل الإنسان لا يمكن أن يوازي النعم التي أنعم الله بها عليه، لأنه لو حوسب بنعمة واحدة لما قامت أعماله بتلك النعمة الواحدة. إذن نحن نعبد الله ونشكره ونكثر من العبادة والطاعة، ولكن لا نقول أعمالنا سندخل بها الجنة، وإنما ندخل بفضل الله ورحمته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام حتى تورمت قدماه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أخبر أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما يدخل بفضل الله ورحمته. وهذا معنى قول المؤلف هنا أن أفعال الله عز وجل دائرة بين العدل والفضل. العدل أنه لا يظلم أحد شيئا، ولو أن الإنسان عمل سيئا لا يجزى إلا مثلها، ولو عمل حسنة يجزى بها أضعاف مضاعفة. إذن هذا فضل الله وذلك عدله. معنى هذا أننا إذا أدخل الله أحد للنار أو عاقبه فهو يعاقبه بعدله، وإذا عفى عنه وأدخله الجنة فذلك بفضله. وعلى هذا الأساس أعمال الله وأفعاله كلها دائرة بين هذين الأمرين، بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. هنا يتحدث عن الرب. الرب هو الخالق المدبر المصرف لهذا الكون، والعلماء بيّنوا توحيد الربوبية ما معناه. نقول هو توحيد الله بأفعاله، نوحد الله بأفعاله، ما هي أفعاله؟ الخلق والرزق والإحياء والمماتة والتدبير، أي ليس هناك أحد يشارك الله عز وجل في هذه الأفعال. ما في أحد يخلق مع الله، لم يدعي أحد أنه خلق نفسه ولا خلق ابنه ولا خلق دابته ولا خلق مزرعته. يعني كل ما يحدث من هذا الخلق نحن نوحد الله به، أي لا نجعله شريكا في هذه الأفعال. هذا معنى توحيد الربوبية، توحيد الله بأفعاله، لأنه سيأتينا توحيد الألوهية وتوحيد الله بأفعالنا نحن. إذا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله، لا ندعي أن هناك خالقا مع الله عز وجل أو رازقا أو من يحيي أو من يميت. وذاك الرجل الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، بيّن إبراهيم عليه السلام الذي أتاه الله الحجة، قال له رب الذي أدعوك إليه والذي يحيي ويميت هو الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لأن الله يقول ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم ما قال عملك هذا ليس هو الإحياء والإماتة، لأنه جاء برجل فقتله فسمى هذه إماتة، وأخذ رجل وأطلقه فسمى هذا إحياء. لم يقل له ليس هذا الإماتة والإحياء، لأنه لن ينجح لو قال هذا القول، لأن الحاضرون في المجلس سيشهدون كلهم لذلك النمرود على أن هذه الإحياء وهذه الإماتة. لكن قال له هب أن هذه الإحياء والإماتة في عرفك، لكن رب الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. لم يستطع يدعي أنه هو الذي يأتي بها من المشرق، ولهذا يقول المفسرون لم يستطع أن يقول أنا آتي بها، لأن من في المجلس من هو أكبر منه سنا يعرفون أن الشمس تأتي من المشرق قبل أن يوجد، فلم يدعي هذه الدعوة. إذن الإحياء والإماتة لم يشرك الله فيها عز وجل أحد، ولا يجوز ذلك مطلقا. والله أخبر على أن الآلهة المدعوة من دون الله جميعا لن يستطيع أن يخلقوا ذبابا، يعني هذا الذباب الضعيف لن يستطيع أن يخلقوه، بل الأعجب من ذلك إذا سلبهم الذباب شيء لا يستطيع أن ينقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. لكن هل أشرك أحد من الطوائف في هذا التوحيد؟ نعم، ولهذا قال علماء السنة السلف الصالح أن المعتزلة أشركوا في هذا التوحيد الذي لم يشرك فيه أحد من الأمم السابقة. كيف شركهم؟ حينما جعلوا أنفسهم الأصول الخمسة التي سبقت الإشارة إليها، وأولها التوحيد ومعناه نفي الصفات عن الله جميعا، وهذا توحيد عندهم. الأمر الثاني خلق أفعال العباد، الله وحده الذي خلق العباد وخلق أفعاله. لكن المعتزلة ومن يقول بقولهم يقولون أن العبد هو الذي يخلق فعله، عبروا عن الفعل الذي يقوم به الإنسان بالخلق، فقالوا كيف نقول أن الله يخلق المعاصي في العبد ثم يعاقبه عليها، فهذا معناه ظلم، وهم يريدوا أن ينزه الله عز وجل عن الظلم. فقالوا العبد يخلق فعله، فرد عليهم العلماء جميعا بما جاء في كتاب الله، والله يقول والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق عملكم. الإنسان أعطي القدرة وأعطي الإرادة ومكن من هذه الآلات التي أشار إليها المؤلف، وإعداده لهم الآلات، أعطانا اليد الأيدي والأرجل والسمع والبصر، ثم أيضا شدها. ما في أحد يصبح يوم من الأيام يقول إذنه سقطت ولا يده سقطت، بل شددها، شدها بالأعصاب فهي محكمة، فهذا خلقه. فالله عز وجل أعطانا هذه الآلات لنستعملها في الطاعات، وجعل لنا القدرة، ولكن جعل هذه القدرة والمشيئة التي هي لنا لا يمكن أن تنفذ شيء إلا بما شاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن أثبت لنا المشيئة ولكن مقيدة بمشيئة الله عز وجل، فإذا شاء الله ذلك العمل فالإنسان يعمله، لكن يعمله وهو طائع مختار. الإنسان يذهب إلى الشخص الآخر يختلف إياه ويقتله، هو الذي قتله، ما نقول الله قتله، هو قتله بيده، وهذا مكتوب ولا بد أن ينفذ. كذلك يعمل الطاعات، الصلاة والزكاة والحج، هذه الأفعال كلها يفعلها المسلم، يفعلها الإنسان، يفعلها بطوعه واختياره، سواء كانت طاعة أو معصية. لو أراد الله أن يسلبه ذلك لسلبه، ولكن هو الذي مكنه، أعطاه هذه الآلات وأعطاه العقل وأرسل له الرسل، لأن الحجة لا تقوم على الخلق إلا بإرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالرسل بينوا لنا الذي ينبغي أن نعمله كما جاء في كتاب الله الذي لم يفرط له فيه من شيء، بين فيه كل شيء. فالإنسان يعمل بطوعه واختياره، إذن هو الذي يعاقب على عمله. فالذي يصلي هو العبد، والذي يزكي هو العبد، والذي يسرق هو العبد المخلوق. حينما جاء بعض الناس الذين يحتجون بالقدر، فذكروا في بعض القصص على أن شخصا سرق، فلما جاء به لإقامة الحد عليه قال أنا قدر الله علي، هذا ما في خلاف، الشيء المكتوب في الأزل مقدر لا بد منه، لكن قال له ذلك الحاكم وأنا الله قدر علي أن أقطع يدك، يعني أن الله قدر عليك تعمل هذا العمل تسرق، فأيضا الله عز وجل ذكر في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. إذن الذي يشرب الخمر يضرب، القدر صحيح جاء ومقدر على أن يرتكب هذه المعصية، لكن الله نهاه عنها وبين له عقابها في الدنيا وفي الآخرة، فإذا ارتكب شيئا فيه حد فيجب أن يقام الحد عليه. لأن أصحاب هذا الفكر الذين يقابل هؤلاء القدرية ويقابلهم الجبرية، والمؤلف ذكر الجميع هنا، فالجبرية يقول العبد مجبور على أعماله، وأنه في هذا الكون مثل الريشة ومثل الشجرة في الهواء، يأتي الهواء يحركها من غير إرادته واختيارها، هم يقول العبد مجبور على هذه الأعمال. فهؤلاء الذين يقول هذا القول كذلك أهل السنة بيّنوا أولا أن هذا فيه تعطيل للشريعة كلها، يعني الذين يقولون بهذا الفكر يعطلون الشريعة، معنى ليس فيه حكم على أحد، إذا كان الإنسان مجبور وأن العامل هو الله لا فاعل إلا الله كما يقولون، فمعنى ذلك هذه الأحكام كلها تعطل، ما تقام الشريعة على أحد، القاتل لا يقتل، والزاني لا يقام عليه الحد، وشارب الخمر لا يقام عليه الحد، والمعتدي على الآخرين لا يقام عليه الحد. معنى هذا أن الحدود كلها تعطل، ففكرهم هذا تعطيل لكتاب الله عز وجل، وهذا هدفهم. الجهمية سواء القسم الذي منهم جبرية أو كذلك معتزلة، فالمعتزلة قولهم يؤدي إلى هذا، وكذلك الجبرية. حديثنا عن القول في توحيد الربوبية هل أشرك فيه أحد؟ نقول نعم، المعتزلة لم يجعلوا الله شريكا واحدا، وإنما جعلوا الناس كلهم شركاء لله، لأن كل واحد عندهم يخلق فعله والخالق هو الله. أما أهل السنة والجماعة هم بريئون من هذا الفكر المخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل خلق الإنسان وأعطاه هذه الآلات، السمع والبصر والقدرة والإرادة، ثم بيّن له كيف يستعملها، وذلك ما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الرب تربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، يعني الله عز وجل خلق الإنسان ودله على ما ينفعه في هذه الدنيا، حتى الحيوانات خلقها وهداها لما يفيدها، فهذه هداية عامة، الرزق والإحياء والإماتة وتيسير الناس للقيام بما ينفعهم في هذه الدنيا، هذه هداية عامة للجميع، نهديناه النجدين. فالإنسان يكون مهتدي للشيء الذي فيه بقاؤه فيه حياته. حتى الحيوانات حينما تلد جنينها الصغير سواء ولد ناقة أو ولد غنمة حينما ينزل يبحث فين يروح، يهتدي إلى الضرع، إلى ضرع أمه حتى يأخذ منه الحليب، يأخذ منه اللبن. فهذه هداية عامة للجميع، الطفل يعرف فين يربع، فهذه الهداية للجميع. نفس الحيوانات نفسها تهدى لما يفيدها ويكون فيه بقاؤها. كذلك البشر جميعا، كل الناس يبحثون عن الرزق ويعملون سواء كان الإنسان كافرا أو مسلما. فهذه الهداية العامة التي هدى الله بها المخلوقات جميعا، هذه كل الناس وكل المخلوقات يشتركون فيها، وهذا معنى قول المؤلف فالعامة هي خلقه للمخلوقين، خلقهم جميعا ثم رزقهم جميعا. ولهذا لما قال إبراهيم عليه السلام في طلب دعوته أن يجعل في الحرم الآمن أمة ويخصهم بالرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فقال الله عز وجل ومن كفر، لأنه لما طلب الخلافة أخبر الله عز وجل أنها لا تؤتى إلا للمتقين. ثم لما ذكر الرزق وطلب أن الله يجعل في هذا الحرم أمة وجماعة وأن يرزقهم ثم مآلهم بعد ذلك إلى الحساب، فهذا الرزق وهذه الهداية اللي هي العامة هذه يشترك فيها جميع الناس وجميع المخلوقات، وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربية لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. لأن الهداية هدايتان والتربية هذه تربيتان، تربية عامة وهو الله يربي جميع المخلوقات بالرزق وبما ينفعهم في يهديهم لما ينفعهم في دينه في دنياهم، والتربية الخاصة والهداية الخاصة هذه تكون للمؤمنين. الله قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، وهذا سيأتي في الآية الأخرى أو سيأتي في سورة البقرة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالرسول عليه الصلاة والسلام هدى الناس بمعنى أنه دعاهم ودلهم إلى الخير، ومنهم عمه أبو طالب فكان يحرص على هدايته وأن يقول لا إله إلا الله حتى يحاج له بها عند الله، ولكن لما جاءه في حالة الموت في الحالة التي التوبة تقبل فيها فقاله يا عم قل لا إله إلا الله حاج لك بها عند الله، فقال أبو جهل وعثمة بن ربيعة وجميع رؤساء حزب الشيطان الموجودين عنده يقولون له أترغب عن ملة عبد المطلب، لأن الرغبة في الشيء والرغبة عنه، يعني أترغب عن ملة عبد المطلب أي تتركها وتدخل في دين محمد، فكان آخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب. فقال رسول عليه الصلاة والسلام لا أشفعن لك أو لا أدعون لك ما لم أنهى عن ذلك. فلما أراد أن يدعو له أو دعا الله عز وجل أنزل هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت، ما هو لا تهدي لا تدعو، دعا إلى آخر لحظة من لحظات حياته، ولكن لا تهدي بمعنى أنك لا توفق، فأنت تهدي الهداية العامة الدلالة العامة، ولكن هداية التوفيق هي بيد الله عز وجل. إذن هذه التربية الخاصة هي مثل الهداية الخاصة، قال تربية لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه من الوجود. أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. ف فالله غني عن كل أحد. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لأن الله عز وجل لا ينقصه شيء، فأعمال العباد وتقواهم وعبادتهم كلها راجعة إليهم، إنما هي أعمالكم ووفيكم إياها، فمن عمل خيرا فليحمد الله. ثم أخبر بنفس الحديث القدسي هذا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك بالملك شيئا. إذن العمل الصالح الذي يقوم به المسلم هو لنفسه، والله غني عنه، وهو غني عن العالمين، والناس هم الفقراء إلى الله عز وجل. أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. إذن الله لا يزيد في ملكه طائعة الطائعين، ولا ينقص من ملكه العصاة والمجرمون والكفار، فالله غني عن العالمين جميعا. ثم ذكر الآية الرابعة، ويقول تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. يقول المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمالكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور، كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. يعني الملك المطلق لله عز وجل في الدنيا والآخرة، فكل ما في هذه الدنيا هو ملك له. لكن لماذا يقول خص يوم الدين بهذا؟ قال: لأن ذاك اليوم لم يبقى ملك، بل كل الناس يتساوون. ومن أمثلة المساواة في الدنيا هذه بين الملوك والمملوكين، وبين الرعايا وأصحاب الملك والرؤساء، خذوا مثال في صفة الحج. في الحج طلب من الناس جميعا حينما يحرم بالحج أو بالعمرة أن يتجردوا من الثياب ومن الملابس كلها إلا الإزار والرداء. ما في ملك يسمح له بأنه يلبس مثل لباسه حتى يروح يعتمر ولا يحج، لا، لابد أن يكون مثل الناس. فأنت انظر للناس في يوم عرفات، رؤساء وملوك وضعاف وأغنياء وفقراء، كلهم بمنظر واحد بصفة واحدة، معنى أنهم تجردوا في هذا اليوم لله عز وجل من جميع ما في هذه الدنيا. فيوم القيامة يجمع الله الناس في صعيد واحد، كلهم الأنبياء والصديقون والشهداء والكفار المجرمون والمؤمنون، كلهم في صعيد واحد. ولما يأتي المسلمون إلى الأنبياء يطلبون الشفاعة في ذلك الموقف، يأتون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر بأنه نهي عن الشجرة فأكل منها ويقول: نفسي نفسي. وكذلك نوح عليه السلام أول الأنبياء أول الرسل، وكذلك يعتذر. وهكذا من نبي إلى نبي حتى تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. وهو المقام المحمود الذي جاء ذكره في سورة الإسراء: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الذي يحمده فيه الناس الأولون والآخرون حينما يأتي يشفع لهم عند الله في فصل القضاء. الشاهد من هذا أن الناس كلهم متساوون، لا فرق بين هذا وهذا، وليس هناك ملك ولا وزراء ولا أمراء، وإنما الناس كلهم خاضعون بين يدي الله عز وجل. هذا المثال المصغر الذي ذكرته لكم منظر يعطي الإنسان لبعث الناس يوم القيامة. انظر للناس في عرفات كيف شكلهم، كيف طريقتهم، كيف هيئتهم. الناس يوم القيامة هكذا، كلهم على مستوى واحد، لا فرق بين ملك ولا رئيس ولا صغير ولا كبير ولا فقير ولا غني. فالله عز وجل حينما نص على هذا مالك يوم الدين لا لأن هناك فيه من يشاركه في الملك في هذه الدنيا، وإنما لأن في ذلك اليوم يظهر للناس على أنه ليس لأحدين أي سلطة. ثم قوله هنا المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى. الأمر والنهي لله عز وجل، فهو الآمر وهو الناهي. والأمر والنهي هو ما تضمنه قوله تبارك وتعالى في التقوى، فالتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وذكرنا في الدرس الماضي أيضا على أن من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أنه لا يكلفهم في المأمورات إلا ما يطيقون، لا يكلف العباد إلا بشيء يطيقونه. وأما النهي فهو ينهاهم عن كل ما يضرهم وهو في طاقته. الله يقول في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول رسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن الإنسان نهي عن أمور في هذه الدنيا لا يرتكبها من المعاصي بجميع أنواعها، الفسق، الفجور، أكل أموال الناس بالباطل، الغيبة، النميمة، الربا وغير ذلك من المعاصي نهوا الناس عنها. ليس فيه أحد يدعي يقول أنا نهيت عن الخمر ولكن ما أستطيع أن أنتهي عنها، لابد أشرب. كل واحد باستطاعته أن ينتهي. نهي عن السرقة، ليس له أن يقول والله ممكن مرة أسرق ومرة أنا ما أستطيع أن أنتهي، لا، لكن أمرت بأمر لك أن تقول أنا لا أستطيع. إذا كنت لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أمرت بالحج وهو ركن أركان الإسلام لكن ما توفر عندك المال ولم تأمن الطريق، إذن الحج ما يجب عليك مع أنه ركن أركان الإسلام. أمرت بالصلاة قائما ولكنك مريض لا تستطيع. أمرت بالصوم ولكنك مسافر أو مريض. إذن أمرت بشيء فأنت تؤدي من هذا الشيء ما تستطيعه. صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أي أن كل الأوامر التي أمر الله عز وجل بها عباده لا يكلفهم منها إلا ما يطيقون. وأما النواهي فعليهم أن ينتهوا عنها جميعا لأنه باستطاعتهم الانتهاء. أنت نهيت عن الكذب خلص كف لسانك لا تكذب، نهيت عن الغيبة لا تغتاب الناس، نهيت عن شرب الخمر لا تشرب، لا تقول إن لا أستطيع أمتنع، لا. إذا كان الشيطان معك صحيح هو الذي يسول لك ونفسك الأمارة بالسوء لا تدعوك إلى هذا، أما كونك تقول أنت ليس في استطاعتك أن تمتنع، لا، في استطاعتك أن تمتنع. أما الأوامر إذا أمرت بشيء ولم تستطيع أن تؤديه كما أمرت فتنتقل إلى ما تستطيعه، لأن الله قال في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هنا كما قال المالك المتصف بالملك والذي يأمر وينهى، فالله أمرنا بعبادته وطاعته ونهانا عن ارتكاب جميع المعاصي، فعلينا أن نمتثل ما أمر الله به وما أمر به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما أمر به الرسول هو ما أمر به الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا فرق في الأحكام الشرعية سواء أمرا أو نهيا بين ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فعلينا أن نمتثل ذلك أمرا ونهيا. إذا أمرنا بشيء فنأتي منه ما استطعنا، وإذا نهينا عن شيء فعلينا أن ننتهي. على الأمر والنهي يأتي الثواب والعقاب. يعني المالك هو الذي يأمر وينهى، ثم إذا امتثلت أمره وثبت على ذلك الامتثال، وإذا عصيت عوقبت. فهو الذي يأمر وينهى ثم يثيب ويعاقب، فهو يثيب الطائعين على طاعتهم بحسنات كثيرة، ويعاقب الذين يرتكبون المعاصي بقدر ذنوبهم، لأن الله لا يظلم أحدا وإنما يعامله بالعدل ويعامله بالجانب الآخر بالفضل. ثم قال تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، ولأن تقديم المعمول وهو إياك يفيد الحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سعده، فكانه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك، إياك نعبد أي نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك. هذا هو توحيد الألوهية. تقدم ذكر توحيد الربوبية، الحمد لله رب العالمين، وتوحيد الأسماء والصفات، الرحمن الرحيم، والجزاء يوم القيامة بالأعمال سواء خيرا أو شرا بقوله مالك يوم الدين، ثم توحيد العبادة وهو الذي صار فيه الخصام بين الأنبياء جميعا وأممهم. لم يختلفوا في توحيد الربوبية التي سبقت الإشارة إليه، لأنه من أنكر توحيد الربوبية أنكر ذلك بلسانه لا بقلبه، كما قال تبارك وتعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لأنه لما دعا موسى إلى رب العالمين قال: وما رب العالمين؟ أعطاه الصفات اللي هي لرب العالمين، الخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه كلها قال: ما علمت لكم من إله غيري. الله قال عن فرعون وعن قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا جحودهم أن الله وحده هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجب أن يطاع وأن يطاع رسله، هو نفسه لم يشرك أحد في هذا التوحيد إلا من ادعى بلسانه وقلبه يخالف ذلك. ولهذا في قصة جبير بن مطعم لما جاء إلى المدينة قبل أن يدخل في الإسلام، وسمع رسول عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب يصلي بصورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: كاد أن يتفطر قلبي. هو مشرك ولكن فهم هذا المعنى: أم خلقوا من غير شيء، يعني هل خلقوا من غير خالق أم هم خلقوا أنفسهم؟ ليس في أحد يدعي أنه خلق نفسه، حتى الملحدون المنكرون لوجود الله عز وجل من الشيوعية ومن قال بقولهم، هم ما قالوا ما في خالق، لكن قالوا الخالق الطبيعة، معناه يعرفون أن في شيء من وراء وجودهم، في شيء أوجدهم، فسموا الخالق الطبيعة، يقولون الطبيعة هي التي يعني تسير هذا الكون. والذين قبلهم أنكروا من أصحاب الفلسفة عللوا بأن الخالق قال هو العلة الأولى، ومن من قال المحرك الأول، يعني فيه لهذا الكون الذي يأخذ هذه الدورة المحكمة فيه من أوجده، فيقول فيه محرك أول، واحد حركه ثم انطلق واستمر، أو علة هي علة تامة هي التي أوجدت هذه المعلولات، لأن العلة عندهم العلة التامة التي ينبثق منها المعلولات، فسموا الخالق بهذه التسمية. والأنبياء سموا الخالق بأنه الله المختار، لأن العلة ليس لها اختيار، ولهذا مثلوا قالوا مثل الشمس إذا طلعت طلع ضوءها من غير اختيار منها، لأن الشمس إذا طلعت ما يمكن أن يحتجب الضوء، يأتيك لكن ليس باختيار، ولكن الله هو الخالق المختار، هو الذي يوجد هذه المخلوقات، وإن أراد أن يذهب بها ذهب بها. إذا ليس فيه أحد يدعي الخلق، وكل من أنكر لم يسند الخلق إلى نفسه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، ليس فيه أحد يدعي أنه خلق نفسه أو خلق ابنه أو خلق أي شيء من هذه المخلوقات، بل كلهم يعرفون أن الخالق هو الله، هؤلاء المؤمنون. وغيرهم نسبوا هذا الخلق إلى أشياء مخلوقة، نسبوه إلى الطبيعة والطبيعة مخلوقة. الشاهد من هذا على أن الخلاف كان بين الأنبياء وأممهم في توحيد العبادة، والإنسان من خلقهم ليقول الله، لكن لما قالوا قولوا لا إله إلا الله قالوا أن يعلى الآلهة إلها واحدا. ولهذا لما جمعهم الرسول عليه الصلاة والسلام أو اجتمع بأبي طالب واشتكوا إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار الاجتماع وقال أبو طالب: إن قومك هؤلاء يشكون أنك فرقت كلمتهم وعملت وكذا وكذا، فقال: أنا أريد منهم كلمة واحدة. فقال أبو جهل: يعني نعطيك 10 كلمات، 100 كلمة واحدة، كلمة واحدة سهلة. فقال: قولوا لا إله إلا الله. نفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، لأنهم يعبدون على الكعبة 360 صنما كلها يتقربون إليها، لكن عبادتهم لها ما عبدوها لأنها تخلقهم وترزقهم، بل قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما عبدناهم لأنهم يتصرفون فينا هذا التصرف ويرزقون، ولكن نتوسط بهم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فصار الخصام بين الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم وبين الأمم في هذا التوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا التوحيد إياك نعبد، العبادة في ما ورد في هذه العبارة إياك نعبد، العبادة تشمل الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر والخشية والإرادة، كل هذه من أنواع العبادة يجب أن تصرف لله وحده. ولكن نجد كثير من الناس يتعلقون بغير الله عز وجل ويدعونهم من دون الله، ويريدون منهم إما شفاء المريض وإما رد الغائب، هذا الذي نتكلم عنه في العصر الحاضر، يعني في هذه الدنيا موجود كثير من الناس يرحلون من بلد إلى بلد إلى قبور الأولياء ويطلبون منهم ما يطلب إلا من الله،